هذه السيرة يبدو ثم ننصرف راشدي. الكلام المباح يكتبه الملك هذا في خلاف بين الناس، قولك الزوجة طف النور جيبي لي موية شوفي من عند الباب، هذا كلام مباح اختلف فيه العلماء. وسبب اختلافهم تدبر قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فمنهم من قال رحمه الله يكتب كل شيء من المفسرين، يعني حتى قول الرجل لولده اقفل الباب. ومنهم من قال لا يكتب إلا الذي له أو عليه، لا يكتب إلا الذي له أو عليه. وقد يقال هذا الأرجح من جهة أن الكلام المباح ما الداعي أن يكتب، فإن اللفظ العام قد يطلق في القرآن ويراد به الخاص كقوله تدمر كل شيء بأمر ربها، وما من صيغ العموم من ألفاظ العموم ما يلفظ من قول كقوله كل. ولأنه على يمينه ملك إيش؟ الحسنات، وعلى شماله ملك السيئات، وما علمنا ملك ثالث يكتب مثلا يكتب المباحات من الكلام، فلعل هذا قول أقرب. ولكن كثرة الكلام المباح في المجالس تقسي القلب فقد تكون ذريعة للذنب، فعليك إذا جلست مع أخيك ذاكر معه العلم، ذاكر معه قدرة الله، ذاكر معه الموت، لا تكثر الكلام المباح خاصة في أعراض الناس حتى لا يقسو قلبك، ولا تجادل في العلم فإنه يذهب بنور العلم من القلب. هل من الشح من إعطاء المال خشية أن ينفق في المعاصي؟ لا، إذا تعرف شخص ينفق ماله في المعاصي فلا تعطيه. ذلك ابن تيمية أو غيره يرى أن من أراد أن يزكي يعطي فقير صالح، لأن الفقير معروف إذا كان طالحا جزء من ماله مثلا للدخان، جزء يصلح فيه التلفزيون نسأل الله العافية وينظر في المسلسلات خصص. وقد تهاون الكثير يشوف الدخان، حتى أن البعض إذا جاء يبين الفاقة الذي أصابته قال يقول الله وكيلك ما عندي ثمن بكير دخان، هذه مصيبة انتشار، فيصبح كأنه من إيش من معتيد ضروريات، يقول بكير دخان ثمن سيجارة ما عندي، وهذا لا شك سقوط عياذا بالله. فمن عرف أن فلان فقير عاصي فيتركه للفقير الصالح يعطيه زكاة حتى يتقوى على طاعة رب الأرض والسماوات بهذا بهذه الزكاة. وهناك صدقة مرجعة أكثرنا بغفلة عنها، صدقة كيف مرجعة؟ معناها ما تخسر وفي نفس الوقت تكسب ثواب الصدقة، وهذه من باب الشيء بشيء يذكر من باب الفائدة، وهو أن يقع لأخيك المسلم عار فيحتاج قرض فتعطيه، ثم بعد فترة يحتاج قرض آخر وأنت لازلت في سعة وهو من ضيق إلى ضيق بسبب طارئ حصل فشل في التجارة، يعني حط فيها ملايين أو كذا سبحان الله فشلت فصار فيه حاجة شديدة لقرض، فإذا أقرضت أخاك مرتين يقول النبي كما في صحيح مسلم وغيره فكأنما تصدق عليه صدقة واحدة. وفي صحيح مسلم من أنظر معسرا أو وضعا أظله الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. ما هي الأسباب تعيق العبد عن تعظيم التوحيد دراسة فيها؟ حب الدنيا، يقول قل ما هي الأسباب التي تعيق الإنسان عن طلب العلم؟ الآن كم عددكم بالنسبة للمصلين؟ وين ذهبوا؟ إن ذهب إلى أمام التلفزيون، من ذهب إلى سوقه، إلا الذي ذهب حاجة ما في إشكال، لكن يترك الحلقة ويذهب إلى ما هو دونها هذا نقص في العقل، لأنه إذا حضر حلقة العلم كفرت سيئاته وبدلت سيئاته حسنات، وهي مجالس الآخرة النبي أمر بها، فقال إذا مررت برياض الجنة فارجعوا. فكثير يمر بالحلقات ويدبر ويخرج، بل ويسرع الخروج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل ما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلقة الذكر، مجالس الآخرة، هذه مجالس الآخرة. وقد كانوا يقولون قديما كما ذكر ابن عبد البر في جامعه، من حصل في قلبي يعني حسرة فقال مات رسول الله ولم أكن صحابيا، وبيننا وبين وفاته 1400 سنة، مات عيسى بن مريم، مات موسى، مات ذي النون، مات نوح، مات مات مات، وددت مجلس واحد أحضر الأنبياء. فكان يقول بعض سلفنا رحمه الله فيما نقل عنه ابن عبد البر، من فاته يعني مجلس من مجالس الأنبياء فليحضر مجلس أهل العلم، فإن هذه كانت مجالس الأنبياء. يقول يأتي رجل يقول قلت لزوجتي ما تخرجي إلا خرجت أنت طالب كذا، يقول لرجل يقول العالم جاوزت الميقات بدون إحرام، يقول عليك كذا وكذا. قال هذه مجالس الأنبياء، فالأنبياء وظيفتهم كانت تبليغ العلم، يسأل فيجيب أو يطرح العلم ابتداء للإفادة، هذا كان طريقتهم تبليغ، وليس كجماعة التبليغ التي اتفق 12 عالم على تحريم الخروج معها، منهم شيخنا بن باز وغيره من أئمة الدين في هذا العصر، والعلامة الألباني قال خروج معهم بدعة. لما؟ لأنه يجي الرجل بجماعة التبليغ يطرق بابك، يعرفك مقصر ما تأتي الصلاة. فبعد أن يذكر لك كلمة في عظمة الله وكذا مباشرة، حتى ما يترك الفرصة تدعو أهلك وحيك، يقول عندنا غدا خروج في سبيل الله، فتخرج معه. والبعض كله نزوة في الخروج، يقول والله غير جو، خلنا أخرج معهم، يلا تذاكر بلاش أخرج معهم، ما يدري في الورطة. فإذا صار في مساجدهم هناك صنعوه أمر مكروه، وهو ما يشعر الحقائب فتحت، وين رايحين يا إخوان؟ أي فندق 3 نجوم 5 نجوم؟ لا، مساجد فنادقنا، فيغزون المساجد، وهذا أمر مكروه، وهو أن يجعل الإنسان المسجد مبيت له. فالسلف ما احتاج المسجد إلا عند ضرورة، فالأصل أن يدفع الإنسان فندق ولا يجعل المسجد كالفندق مبيت له، مطعم مشرب، ما يشوف إلا يخرج ويدخل يشوف الشناط انفتحت، دوافير خرجت، وطناجر، وانقلب المسجد مثل مطعم، روايح، يطبخ. ثم يحتسب بقاءهم في المسجد كأنه اعتكاف، وليس كذلك، هم بقوا ينامون فيه. الاعتكاف ما يحسب مبيت، يحسب ذكر. ثم بعد ذلك، بعد يقول ابن عباس لا تتخذ المسجد مقيلا، هذا مكروه، المساجد ما بنيت لأن تتخذ فنادق. بعد ذلك تأتي الورطة الأعظم منها، يقول للشخص غدا عندك يسمون هذا البيان. وإيش معنى البيان؟ يعني هو في جلسة ما في وظيفة ولا، قال بيان تتكلم يعني ما يشبه المحاضرة في المساجد، ربما يجي له النوم ما طول الليل يفكر ايش يقول، لانه ما درس فيش يقول. يقول ابدا، يفتح الله عليك. لذلك قال العلامة الألباني جماعة التبليغ هي صوفية لكن بقالب عصري، صوفية عصرية، لان الصوفي كان ولا يزال يقول حدثني قلبي عن ربي، وجماعة التبليغ على مذهب الصوفية أن الله يلهمك أثناء الكلمة، إذا كنت تسوي كلمة وتحاضر الناس الله يلهمك من غير قراءة كتاب ما ذلك شيء. فكان الصوفية يقولون أنتم معشر أهل الحديث أصحاب البخاري مسلم الترمذي تأخذون دينكم ميت عن ميت ونحن نأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت. فمسكين يغروه يقول قم يفتح الله عليك. الآن لما تقوم رجل جاهل يلقي كلمة، أي أشد ذريعة؟ ذريعة الكلام على الله بغير علم ولا ذريعة الزنا؟ ها؟ ذريعة الزنا وش هي؟ خلوة. تقول له امرأة أنا ودي أسجل في الموضوع بس خلنا نقفل الباب أنا وياك، ذريعة الزنا. طيب الثانية ذريعة قول الله بغير علم، هو تقوم الجاهل تقول ألغي كلمة، فيضطر ينادي القريب والبعيد اللي في ذهنه ويلقيه حتى يخلص، فهو مظنة حينئذ أن يتكلم على الله بغير علم. ولو بالمثال ضرب الأمثلة كما يمثل عندهم مثال ابن جمعة البيض، فار أسود وفار أبيض إلى آخره، ضرب الأمثلة أصلا يكون بعلم فلا يكون بجهل، فلا بد يكون قياس محكم في ضرب المثال الديني. فمن لا يعرف يضرب الأمثلة سيتكلم الله بغير علم حتى في ضرب المثال. فخذ حينما يتكلم التبليغي رجل يعني حقيقة جاهل وفي الدخان وفي معاكس النساء وخرج وما نبت بعد لحيته ولا زال رائحة الدخان في فمه ما راحت منه، وغدا قل بيان. خذ حينما يتكلم النطيحة والمتردية وما أكل السبع ما شيء، ثم إذا انتهى يبدأ يفنجونه بالمدح، هذا أنت الله أكبر كأن ينابيع الحكمة تفجر من فيك، ويصدق نفسه المسكين ويبدأ يا أرض انهدي انهدي ما عليك قدي خلاص علامة زمانة، ينظر من بعيد لحلقة تدريس بخاري وش يسوون. نعم وهذا حصل والله في هذا الباب، هذا الباب تبليغي قابلني هنا قال راكم درس بخاري داود بخاري مسلم ايش هذا؟ قلت انت ايش تسوي؟ قال انا على الله. يعني كيف على الله؟ يقول انا اقوم والله يلهمني يعني خلاص ما احتاج ادرس علم ولا شيء. فأساءت هذه الجماعة الإسلام إساءة عظيمة فعلا، روت أحاديث مكذوبة وقلبت الشريعة رأس على عقب سبب الجهال. فالفاقد للشيء لا يعطيه، نسأل الله العافية. وذلك شيخنا بن باز يقول لا يجوز الخروج معهم 12 عالم كبار علماء الأرض، ما أعرف أحد أعلم، كلهم متفقون على تحريم الخروج معهم. هم يستخدموا المسجد يبدو هذا لأنه بعضهم أغنياء أثرياء ويروح المسجد، إيش معنى بيت الله؟ إيه إنه يعني قاعد في بركة وقاعد، لو عنده علم لاستفاد من حديث من سمعتموه ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. الشاهد إن المساجد لم تبنى لها، فاستنبط العلماء المسجد لا يتخذ مبيت ولا مقيت للعبادة للذكر للصلاة لقراءة القرآن لطلب العلم، لا يستعمل فندق أو مطعم كما يفعل البعض، كانوا في الخلف هناك الحمد لله عاقلوا مع صاروجهم، بدل مجالسهم في بيوتهم يتزاورون كانوا يتفقون يجلسون على أكل وشرب في المسجد. فنقول ليش تلتقي في المسجد تسلية؟ يقول والله نتراوح نتكلم ونجيب أكل. نقول هذا في بيتك، مسجد دار عبادة، سبح صلي وروح بيتك افعل ما شئت، لكن لا تأخذ مقيل تستعمله لغير ما شرع له، شرع للذكر وإقام الصلاة. ألم يقل الله في القرآن في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه؟ ما قال يتخذوها مطاعم، يذكر فيه اسم بالصلاة بطلب العلم. هكذا كان مسجد الرسول النبوي، أما تجيب دافورك معاك والقوطة والطماط والرز والبصل يلا ابدأ. هذا مو بالسجن، مساجد ما شرعت فيها. ها؟ إيه نعم، لأن كلا الجماعتين الإخوان والتبليغ تولد مستنقع مخلط، يعني تربيه على الجهل. أما الإخوان يشغلون بالسياسة، كيف تسقط الحكومات وتصير أنت عندك الكرسي، ذم الحكومة والحكومة والحكومة إلى أن يصبح أفرادهم جهال ما يعرفون العلم، ويعادون أهل التوحيد والعلم، ما يجلسون في حلقاتهم ينفرون منهم. هذا الإخوان. أما التبليغي فيغروه بنفسه، يقول أنت الآن داعي كبير، أنت الآن عندك علم، أنت الآن إلى آخره. فتبقى الجماعتين تولد مستنقعا من خليط جاهل لا يصلح يقود أمة. وذلك شيخنا بن باز لما سئل عن جماعة الإخوان التبليغ قال هي من الفرق الهالكة. شيخنا بن باز هذا بصوته وعالم الأمة هذا العصر رحمه الله. أنا أعلم بعضكم يقول والله في إخواني طيبين وكذا، سؤالي لك يا أخي جزاك الله خير حسن الظن، لكن أسألك ما دام أنك تسميه إخواني، أتعرف ما معنى هذه النسبة؟ أنه ينتسب إلى بروتوكولات صنعها شخص غير الرسول وهو حسن البنا، أي فانتسب إلى السلف. أقول سلفي، ما دام قلت إخواني من طيبته المفروض يترك الإخوان ويذهب للسلف. فلي تقول إخواني طيب، مقتضى الطيبة أن يترك حسن البنا ويروح للرسول، لا ينسب الإخوان، ينسب البكر عمر يستريح خلاص. ليش باقي ينسب الإخوان؟ الإخوان ما أحدث إلا بعد وفاة النبي بكم 14 قرن، كما يقول فلان صوفي طيب والله، والله أخلاقه وكذا طيبين. ليش ليه ينتسب التصوف؟ تصوف أحدث بعد وفاة النبي والقرون المفضلة. تصوف انسب للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تنسب للرقشبندي ولا التيجاني. يذكر قصة ذكروني فيها إذا نسيتها. رجل أراد مجادلة الرافضة، انتبه هذه، انتبه قصة جيدة، وإن نسيت واحد منكم يذكرني عن مجريات القصة أذكر منها. عقد مجلس لشخص يريد مناظرة الرافضة اللي يسبون الصحابة، وكان عالم ذكي لبيب أو صالح لبيب. المهم سوى حركة بحيث يسألوا الناس، جاء المجلس المناظرة وحاط حديانة كذا ماشي. ايش 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 ليش داخل حذاك معنا هذا مكان مناظرة ليش؟ قال أذكر في عهد الرسول أو قال في عهد علي لما دخل علي بن أبي طالب يجادل الرافضة، قال وقف وقف، الرافضة أصلا ما كانوا في عهد علي ولا الرسول. قال إذن أحدثت؟ قالوا نعم. قالوا شر الأمور محدثاته وانتهينا. على هذا المنوال نقول في الإخوان والصوفي، هل كان أبو بكر صوفيا أم إخوانيا أم تبليغيا؟ تبليغيا معناها أبو بكر يطوف في الجهال بعد وفاة النبي ويخرجهم دعاء، يقول تعال نسافر، يلا يلا القي بيان حتى تتغير على البيان زكي قلبك. أبو بكر فعل هذا. إذن أحدث التبليغ والإخوان بعد وفاة النبي. إذن ريح نفسك واذهب إلى السنة وخلاص. يقول الإمام أحمد إن الرجل يدخل الجنة بتمسك بالسنة، ادرس البخاري ادرس مسلم على يد علماء فضلاء نعم، وانت واستريح من هذه الجماعة. قال النبي استفترق أمتي 73 فرقة كلها في النار لا واحد، حتى بتكون من النار من كان على مثل ما عليه وأصحابه. كيف تكون مثل ما عليه وأصحابه؟ ما قال على مثل ما عليه حسن البنا وعلي الياس، قال ما كان على مثل ما عليه وأصحابه. هو تعريف السلفية، النبي والصحابة هذا السلف الصالح. واستريح، ادرس البخاري ادرس مسلم واترك هؤلاء. أسأل الله أن يمن علينا بصلاح الاعتقاد والعمل، وأن يحسن ختامنا ويغفر ذنوبنا ويرحمنا ويهدينا سواء السبيل. لقاءنا بعد الفجر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.